بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نعتذر من الإخوة الأعزاء، ما استطعنا أن نحضر يوم الماضي، كان عندنا مؤتمر في جامعة المستنصرية، ولذلك اصررنا، كنا نحن كذلك من أصحاب الدعوة، ولذلك اصررنا أن نذهب إلى المستنصرية، وأرى أنه ينبغي التواصل بين المشايخ وعلماء الدين، يسير هذا التواصل أكثر فأكثر. كثيرا ما نرى أن علماؤنا فضلاؤنا لا يعرفون ما يكون عند الجهة الأخرى، وهؤلاء لا يعرفون ما عندنا. هذه التواصلات يصير سببا لمعرفة المتقابل وقلة العصبيات ووحدة الأمة الإسلامية. ونحن نعرف أن الله تبارك وتعالى عندما يقول إنما المؤمن إخوة، ليس المراد من المؤمنون الشيعة أو هؤلاء المتغيدون بالدين والالتزام بالصلاة والالتزام بالواجبات، بل المراد مجرد من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد. ومحسوب على الإسلام، يعني هو معترف بالشهادتين. والدليل على ذلك الآيات التي سبقتها، الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى طائفتين المتقاتلتين من المؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما يعني إحدى الطائفتين المؤمنة على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا الطائفة المؤمنة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت الطائفة الباغية المؤمنة فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكما. فالمراد من إنما المؤمن إخوة المؤمن بالمعنى الأعم الذي يرادف مع معنى الإسلام. أحيانا يستعمل المؤمن بمعنى الإسلام، وقد يستعمل بمعنى الإنسان من الملتزم عقيدة وعملا. ولذلك هذا الأمر أراد الله منا أن تكون إخوة، كما قاله سماحة السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى، لا تقولوا إخواننا بل نحن، ليست مبالغة أو مجاملة في الكلام، واقعا ويعتقد بذلك، وعلماؤنا كذلك مراجعنا يعتقدون بذلك، أنه نحن علينا أن نكون أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة واحدة. فعلى ذلك آيات من القرآن تدل على هذا المعنى، وروايات كذلك، ودعونا أن نصلي خلفهم، فمن صلى خلفهم فكأنما صلى خلف رسول الله. عندما لا يكون تغيي بمعنى إخفاء كونهم شيعة، لأن في رواياتها وردت أن الإمام عليه السلام يقول هؤلاء أتباء جعفر، كانوا يعرفون، أن يعرفوا أن الشيعة هم الملتزمون بالصلاة، هم أهل الصلاة وكذا. ولذلك الآن أحيانا يكون عندهم يزعمون نحن من الباطنية، بعض الأديان الباطنية يخفون ما عندهم، وبالعكس نحن هكذا. وقضايا كثيرة أنا واجهت أنه سواء الشيعة أو السنة ذكروا شيئا، وكانوا يزعمون أنهم لا يعتقدون بالأئمة الهدى، لا يعتقدون بالإمام الحج عليه السلام، و لا هم يعتقدون، وورد في روايات في صحيح البخاري من أنكر المهدي فقد كفر. الليلة الماضية عندما كنت آتي من بغداد إلى نجف، مررنا على مسجد من المساجد، هذا الذي كان في جنبي والسني، وكان مكتوب الأيدي، ولكن جعل السجدة تربة، سجد على التراب، ثم بعد هو دعا في أثناء الصلاة بين الصلاتين دعا للمؤمنين مما دعا دعا للإمام الحجة عليه السلام وظهوره ووسمني. على كل حال نحن نرى أنه يجب التواصل أكثر، التواصل العلمي لا مجرد مجاملة ونحن إخوة نحن إخوة، هذا جيد ولكن لا يكفي. أن يعرف ماذا عقيدتنا مبانينا ونحن نعرف ما هي عقائدهم، فنرى أن كثير من الروايات التي هؤلاء ليس المراد عامة بل المراد الحكومات وأتباعهم الذين كانوا أعداء لأئمة الهدى وكانوا يجعلون الشيعة في السجون ويعذبونهم، ولكن هؤلاء الذين ليسوا هكذا عدوا ليسوا أعداء، فأعداء أهل البيت عليهم السلام الآن الدول الغربية يعني حكوماتهم حكومات معادية لأهل البيت ومعادية للقرآن. أنا أقول إنما نتكلم عن الناصبي لعلنا نستطيع أن نقول أنس أشد نسبا في هذا العصر الإدارة الأمريكية والصهاينة، هم ناصبيون ينصبون لأهل البيت ولشيعتهم. فعلى ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أن نكون زينا لمولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ولا نكون لإمام الحجة عليه السلام وإمام جعفر الصادق شينا. كان بحثنا في قول المصنف حيثما ذكر قال وفوت محل التدارك، بعدما تكلم عن التدارك ذكر ثلاثة أمور الذي يجب فوت محل التدارك، إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لازم زيادة الركن هذا أول، وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة أو يتم الصلاة ويسجد سجدة السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء. بالنسبة إلى مطلب الأول مفصلا تحدثنا أنه من نسى الركوع ودخل في السجدة المشهور قالوا صلاته باطلة، ولكن بعض الفقهاء كسيد الخوي رضوان الله وبعض الآخرين يرون أنه يمكن التدارك لأنه ببروء دخوله في السجدة ما دخل في الركن، لأن مجموع السجدتين ركن فيجوز له أن يعود إلى الركوع ثم يكمل الصلاة ثم يحتاتون احتياطا وجوبيا كالإمام الخميني رضوان الله عليه وسيد البروجردي كذلك معالجة أخرى وكلها ذكرناها لا نعيد. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. الموضوع الثاني الذي هو رضوان الله عليه يقول أو يكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود. من ركع ولم يذكر شيئا نسي أن يذكر من دون كلام أو سجد ولم يذكر شيئا هو رضوان الله عليه يقول إذا رفع رأسه عن الركوع أو السجود فهو صلاته ليس عليه شيء، إنما عليه بعد الصلاة أن يأتي بسجدة السهو، لأن في كل زيادة ونقيصة يجب سجدة السهو على رأيه ورأي بعض العلماء الآخرين. نعم لا أحيانا لا
نحتاج إلى مثال لا يرجع
لا الآن أنا أعدي بالنسبة إلى السجدة ليس رجوع إلى
محل
حلال لا بالنسبة إلى على كل حال ليس الدخول في الركن، فمن رفع رأسه عن السجدة ثم تذكر أنه لم يذكر يمكن أن يقول يستطيع أن يعود ويذكر ولا يزيد سجدة لا يزيد ركنا. هلا أتكلم حول هذا الأمر. على كل حال بالنسبة إلى هذا الأمر قالوا أنه لا يجوز أن يعود إلى السجدة السيد رضوان الله ذكره بعدما رفع، والوجه في ذلك أنه لا يجوز ليس أنه دخل في ركن آخر، بل السر في ذلك أنه بقيامه من السجدة انتهى من السجدة. بعبارة أخرى، الركوع عبارة عن انحناء لله تبارك وتعالى، خضوعا لله، والسجود وضع الجبين على الأرض خضوعا لله تبارك وتعالى. فما هو واجب السجدة، ولكن الذكر في السجدة واجب في واجب، واجب ظرفه سجدة الصلاة. فإذا أتى بالركوع أو أتى بالسجدة، طبعا بالنسبة إلى الركوع أمره أوضح، لأنه إذا ركع ثم قام وسجد أنه كان ركنا، فإذا زاد زيادة الركن. ولكن بالنسبة إلى السجدة، إذا سجد ثم قام من سجدته وذكر أنه لم يذكر شيئا، إذا عاد إلى السجود ما زاد ركنا. ولكن الإشكال أن الشيء الذي هو واجب عبارة عن الذكر في سجدة الصلاة، والسجدة تتحقق بمجرد وضع الجبين على الأرض، حقيقة السجدة هكذا. فمن نسي أتى بالسجدة، وكذا أتى بالركوع، ولكن لم يأتي بهذا الشيء الذي كان واجبا ظرفه السجدة. فعلى ذلك بعدما قام من سجدته، إذا أراد أن يسجد سجدة أخرى، هذه السجدة ليس السجدة المأمور بها، لأن التكليف بامتثاله ينعدم موضوعه، كان موضوع ذكر في سجدة الصلاة، وأنه سجد سجدة الصلاة، وبإتيانه السجدة الآن ليس عليه واجب، ليس خطاب السجدة موجه إليه. فعلى ذلك إذا سجد وذكر الله تبارك وتعالى لم يذكر في سجدة الصلاة، لأن سجدة الصلاة هي التي أتاها بهذه النية. حتى في السجدة الثانية، إذا أخطأ نسي السجدة ذلك في سجدة الثانية، إذا عاد إلى السجدة الثانية ليس إضافة في الركن، لأن سجدة واحدة ليست ركنا، ولكن عدم الجواز لأن هذا الذكر لا يجبر ما فات، لأن الذي فات عبارة عن الذكر في السجود والذكر في الركوع. إذا عاد إلى الركوع أو السجود جاء بذكر في سجدة غير سجدة الصلاة، لأن سجدة الصلاة هي التي أتى بها بمجرد ما كان ناويا لسجدة الصلاة ونوى وسجد حصلت السجدة، فموضوعه منتفي. وإذا قلنا لا، هو يذكر الله تبارك وتعالى من دون أن يعود إلى السجدة، كذا لا فائدة فيه، يجوز ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان جالسا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا ليس ذكر السجود، لأن ذكر السجود ذكر يكون ظرفه السجود. فإذا خرج من السجود وذكر، هذا ذكر لله تبارك وتعالى، أجره الله، ولكن ليس تداركا لما فات عنه. الذي فات عنه غير قابل للتدارك، لأن انتفى موضوعه بالامتثال، امتثل السجدة فعلى ذلك انتهى موضوعه. كذلك في الركوع، في الركوع إشكالين، إذا عاد يكون إضافة الركن، وإذا لم يعد كذلك، إذا قال سبحان ربي العظيم بحمده من دون أن يركع، هذا ليس ذكر الركوع. الذكر الذي هو واجب ذكر في ظرف الركوع، انتفى الظرف فالمضروف كذلك لا يمكن أن نأتي بها، وليس تدارك لها.
سيدنا، لا يمكن أن نقول أن المطلوب ليس طبيعي السجدة، المطلوب السجدة التي فيها ذكر وهو لم يأتي بهذه السجدة.
أحسن، هذا النقطة التي أشار إليه، نعم. ولكن في السجدة ليس هكذا، في السجدة يجب على الإنسان أن يسجد ويركع، ويجب عليه أن يذكر، يعني الذكر واجب في واجب لا شرط في واجب. لو كان شرطا في واجب ولم يأتي بالمشروط، مشروط كان سجدة مقارن بالذكر وإلا ليس صلاة. فعلى ذلك لابد أن نعرف أن ذكر السجدة وذكر الركوع واجب مستقل، ولكن ظرفه الركوع وظرفه السجدة. ولذلك من لم يأتي بالذكر ترك من الواجبات وهي واجب غير الخمسة التي تعاد الصلاة بفقدها. بل يعني لو لم يكن هذا تحديث لا تعاد وما يدل على هذا المعنى لقلنا هكذا. لو كان لم يكن عندنا دليل على أن الصلاة لا يترك بحال وأن الصلاة إنما فيه سجدة ركوع وسجدة هي الأساس وباقي الأمور إذا تركه عمدا صلاته باطلة، ولكن إذا تركه سهوا أو نسيانا صلاته سيئة. لو لم يكن هذا لقلنا أن المأمور به كان صلاة يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم الحمد والسورة والركوع وذكر الركوع والسجدة وذكر السجدة. إذا نقص شيء من المأمور به ولو كان أشياء متعددة ولكن كان واجب من واجبات الصلاة قلنا أن الصلاة باطلة. ولكن حديث لا تعاد وبعض الروايات الخاصة التي وردت تدل على أن الله تبارك وتعالى أراد منا في حالة الذكر الصلاة جامعة للذكر ولجميع أجزائها، وفي حالة النسيان إنما يكتفي منا بأن يكون هناك يكون صلاتنا في الوقت متجها إلى القبلة وكذلك مع التطهير مع الوضوء ثم إتيان ركعة يعني ركوع وسجود. الباقي إذا سقط عن المصلي نسيانا أو سهوا أو غير قادر عليه الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه وإنما أتى بما هو واجب. لا في الصلاة المفروض أنه لا يستطيع التدارك. الآن في فرضنا نعم لو قلنا أنه كان سجود والركوع مشروط بالسجدة بالذكر كلامكم صحيح، ولكن المفروض ليس مشروطا. إن الله تعالى أراد منا الركوع وأراد منا السجود وكذلك أراد منا أن نذكر في حالة الركوع وأن نذكره في حالة السجود. فمن سجد سجد وامتثل أمر السجدة، ولكن من نسي أن يمتثل أمر الذكر الأمر المتوجه إلى الذكر، فعلى ذلك هو أخل بالذكر الذي كان واجبا عليه ولكن غير متعمد، وجاء بشيء الذي هو ركن وهو الركوع والسجدة، جاء بالسجدتين وجاء بالركوع، فكمل الأركان وأخل ببعض الواجبات، واجب الذكر في الركوع وواجب الذكر في السجدة، ولذلك ليس عليه شيء. فهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى استدراك الذي ذكره، نستدرك هذا الكلام يعني نحن استدراكا للبحث السابق. بالنسبة استدراك الذي قلنا أن الإمام الخميني رضوان الله عليه جاء بأدلة دعما ودفاعا عن القائل ببطلان الصلاة، يعني من نسي الركوع وسجد صلاته باطلة، هو قول مشهور. ثم بعد أن ناقش كل الأدلة التي ذكره ثم في الأخير هو رضوان الله عليه قال عليه أن يتدارك يعني من السجدة يقوم بالركوع ويركع من نسي الركوع، مسألة السابقة، من نسي الركوع وسجد ثم تذكر أنه لم يركع هو قال عليه أن يتدارك، بمعنى أن يعود إلى الركوع يركع ثم يسجد السجدتين ثم يكمل صلاته ويعيد الصلاة كذلك. وهذا كلامه رضوان الله عليه. لنا مقال في رأي الإمام الخميني رضوان الله عليه وهو أنه قطع الصلاة لا يجوز، ولكن إذا كان قطع الصلاة لغير علة، ولكن أدلة التي تدل على عدم جواز قطع الصلاة تلك الأدلة إنما تدل إذا كان متعمدا من دون علة وسبب. ولكن إذا هو الآن صلاة مشتبه يجوز له أن يقطع الصلاة ويعيد الصلاة. نعم إذا كان العلاج علاج مسلم صار من ناحية الدليل عنده تمام، فمن شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ويأتي بصلاة الاحتياط. هذا يجب أن يفعل هكذا، لا يجوز له أن يقطع الصلاة ويعيد. ولكن من كان لا يدري ماذا يعمل، هل هذا كاف أو لا، هل يجوز القيام من السجدة وعود إلى الركوع أو لا يجوز، وفي شك في هذا الأمر، عند ذلك لأن يرتاح نفسه يجوز له أن يقطع الصلاة ويعيد الصلاة. فالجمع بين إعادة الصلاة والاستدراك غير لازم، بل يجوز له قطع الصلاة وإعادة الصلاة من دون أن يستدرك ويتعب نفسه في هذا الأمر. وإذا رجعتم في عروة الوثقى كذلك الفصل 20 عندما يذكر عدم جواز قطع الصلاة، ولكن يذكر أنه يجوز الدجال يذكره، وبعض الفقهاء يقول مجرد ترجيل قطع الصلاة يجوز. إذا كان واحد دائن مدين عليه ويرى إذا أكمل صلاته ويذهب يجوز له أن يقطع الصلاة ويطالبه بهذا الأمر. إذا واحد على الباب يدق الباب وإذا ما فتحنا يمكن يعود، يجوز قطع الصلاة. وهكذا حتى ذكروا بمال قليل، إذا يفوت عنهم مال قليل لا قيمة لها كثيرا يجوز له أن يقطع صلاته. تذكرت أن آية الله فهري رضوان الله عليه كان يقول واحد من المؤمنين جاء إلى أحد العلماء وقال أنا كنت أصلي وكان حذائي أمامي، جاء السارق ليأخذ الحذاء وأنا نغضت صلاتي وأخذت الحذاء منه، هل يجوز هذا عمل حرام أو لا؟ قال حذائك كم يساوي؟ قال حذائي ريالين. قال لا بأس، صلاتي لا يساوي ولا ريال واحد، لا بأس بهذا. فعلى ذلك بالنسبة إلى الصلاة عندما ترى أمثلة يذكرون في هذه المسألة فوهاء الإضام، وهذا متخذ من الروايات تدل على قطع الصلاة من دون سبب لا يجوز استهانة بالصلاة. ولكن إذا لم يكن استهانة لسبب ما، كما أمثلة التي دين عليه للآخر أو دين له على أهدة الآخر، أو جاء ضيف يريد أن يفتح باب عليه إذا ذهب بعد يفقد ضيفه، أو مال قليل يفوت عنه، أو فرصة معينة يفوت عنه، كل هذه الأمور قالوا يجوز. بما أن الأدلة لا تدل على قطع الصلاة في مثل هذا المورد، هذا أنا أرى أنه لابد أن أعمل أعمال كثيرة حتى أطمئن، فلذلك أترك الصلاة ومن جديد الله أكبر. كثيرا ما يحصل عند الإنسان شبهه، يقول الله أكبر مع ذلك ما يدري هل أدى التكبير بلفظ واضح ما أخل بالكاف أو كذا، يجوز له أن يترك ثم يكبر يجدد التكبير، وهكذا بعض الأمور الأخرى. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم أنه رضوان الله عليه قال وإما تكون محله في الخاص، وذكرنا هذا. وبالنسبة إلى بعض الأمور التي هو ذكر كمثال لمورد الذي فات الفرصة عنه، هو يأتي بأمثلة كمسألة مثلا من لم يأتي بالطمأنينة أو الاستقامة أو في السجدة سجد وبعد السجدة يشك في أنه هل جاء بالطمأنينة في حالة السجدة، أو وضع الكفين على الأرض اليدين على الأرض أو نسيه، عفوا تذكر أنه نسيه، تذكر أنه نسي الطمأنينة وكان متحركا، أو نسي وضع الكف على الأرض وسجد ويد واحد كان يشتغل بعمل آخر من دون أن يكون على الأرض، أو ركبتين ما جعل أحد الركبتين كان عاليا ولم يكن على الأرض، أو الإبهامين لم يجعل إبهامه على الأرض أو أحد الإبهامين، أو كان مكان السجدة أعلى من مكان الوقوف بما يزيد عن مقدار المجاز، عند ذلك هل عليه أن يتدارك أو لا؟ يقول في كل هذه الموارد خرج عن موضع التدارك، يعني إذا نسي هذا الأمر وبعدما قام علم أنه أخل بهذه الأمور لا يجب عليه أن يعود حتى يعني يحسن الطمأنينة أو سائر الأمور التي يتعلق بالسجدة كوضع الإبهامين هكذا. هو رضوان الله عليه يقول إذا نسي وترك في سجدته شيء من الطمأنينة ووضع اليدين والركبتين والإبهامين على الأرض وعدم علو المسجد عن الموقف وأخل بها فذكرها بعد الخروج منها لأنه فات الوجه هكذا، هذا ليس عليه شيء لأنه فات محل الفرصة للتدارك، ليس مكان للتدارك، والسبب بذلك أنه سجد وهذه الأمور ليست من أركان السجدة من واجباته من واجبات حالة السجدة. السجدة الركن الركين في السجدة هو وضع الجبهة على الأرض، ولكن سائر الأمور كوضع اليدين وضع الركبتين وضع الإبهامين إذا غفل ونسي وسهى ولم يأتي بها وسجد بعد ذلك لا يجوز له أن يعود مرة ثانية سجدة ليرتب طمأنينته أو يرتب وضع ركبتين على الأرض، لا يجب عليه بل لا يجوز، لأن إضافة سجدة في الصلاة من دون جهة. فعلى ذلك يعني تعمد في إتيان سجدة أخرى والزيادة في الصلاة مبطلون. ونكمل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.